السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا الله عز وجل بالعلم والسلام والاخلاص بالقول والعمل نستعينه ورسله ونستعين بها بمواصله القران في كتاب تيسير الاحكام وشرح عمده الاحكام. وقررنا والفضل لله عز وجل في اللقاءات السابقه من باب السواك ووصل بنا الحديث ونشرعه ان شاء الله في باب المسح على الوجه. وقبل الشروع المقصود بالنسبه لما يتعلق بالحديث السادس عشر وهو الحديث المشهور حديث ابن عباس الذي يدل دلاله صريحه على عذاب القبر. ووصل بنا الحديث الى نقل نقله الشيخ الاسلام جزاه الله خيرا ورحمة الله عليه عن شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمه الله مما يتعلق بما يرتفع به الميت من أعمال الحي بعد موته. وقال أي بسام وذكر ابن تيمية أن الأحبار قد استفاضت بمعرفة الميت بأحوال أهله وأصحابه في الدنيا وسروره بالصبر منها وحزنه بالقبر. قلنا ان هذا الامر مردود لانه على خلاف الادله وبمعنى ادق ليس عليه دليل. وكما تعلمنا وطالبنا ان باب الغيبيات باب واحد متصل فيه على النص الوارد اما من الكتاب واما من السنه. فالقبر من الغيب ولا نستطيع ان نعلم شيئا عن غيبيات الا من خلال مصدرين ان هذا الغائب هو يخبرنا او يخبرنا من لا يخفى عليه شيء. يعني تماما انا سالت اخانا عن في بيتي واخد بالك اخبرني لقد الخبر الى احد من فلان اخبرني ان في بيتي كت وكت وكت نقل صعب. اما انني اقول له يوجد في غرفه نوم او في غرفه مكتب كيت وكيت وكيت هذا مخالف لان هذا غيب. والمعلوم الشرع او القاعده عندنا من ادعى الغيب فهو كان عياذا بالله. وقلنا ان الغيب الذي من ادعاه كفر هو من لم يطلع الله عز وجل عليه احدا من خلقه لا ملكا مقرب ولا نبيا موسى. هذا من ادعى كفر به عز وجل. وبناء على ذلك ما عرفنا ما ورد فيه عن ما يحدث داخل القبر الا بنص الشرعي. فكون انه يقال ان الموتى يعرفون احوال اهليهم الاحياء ويفرحون اذا اطاعوا ربهم ويحزنون اذا عصوا ربهم هذا يفتقر الى الدليل. ما الدليل على ذلك؟ وكما تعلمون ولا يخفى عليكم ان مساله الرؤيا وثبوت الاحكام بالرؤيه هذا امر فرغ منه. لا احكام بالرؤيه الا بشرطين مجتمعين. الشرط الاول ان تكون الرؤيه صدرت للمسلمين. الشرط الثاني في عهد النبوه وتعرض على النبي صلى الله عليه وسلم ويقرر على ذلك مردود على صحيح. واضح يا اخوانا المسائل دي لان احنا تربينا عليه وتعلمناه اي قول مقبول اذا كان معه دليل. خالف الدليل مرد على صحيح بادب وبنطق مع التماس العذر لهم ان وقلنا سأولي عليكم يعني فصل متعلق بما ينفع الميت من عمل الحج بعد موته. وكان العنوان ايش؟ شروط
شروط تواضع
الطواف الشروط الواجب توافرها لكي ينتفع الميت بعمل الحج. خلاص كانت العنوان. طيب لما نقول كلمه شروط معناها تخلف شرط بطل العمل. مش ده احنا اخذنا في الاصول او بمعنى اخذنا في الاصول ان الشرط يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. يعني لما نقول مثلا يعني من شروط صحه الصلاه استقرار القبله. طيب انسان عرف القبله ويتمكن من استقبالها وصلى وجعل القبله عن يمينه حكم صلاته يا محمد
باطل.
هذا لا شك في الامر طالما يعلم ويستطيع يبقى دي اسمها شروط صحه. وبناء على الشروط التي سأوليها عليك هذه الشروط شروط صحه وكل شرط سياتي عليه دليل. اكتب عندك أن يكون الميت مات على الإسلام، أن يكون الميت مات على الإسلام. دليل ذلك ما ثبت عند البخاري من حديث عائشة، دليل ذلك ما ثبت عند البخاري من حديث عائشة قالت: قلت يا رسول الله إن عبد الله ابن جدعان، إن عبد الله ابن جدعان كان يصل الرحم ويقضي الطيف، إن عبد الله ابن جدعان كان يصل الرحم ويقضي الطيف، ويقضي الطيف يعني أكل الطيف، فهل ذلك نافعني؟ هل ذلك نافعني؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. دليل آخر في صحيح مسلم من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنهما، في صحيح مسلم من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنهما، رضي الله عنهما قال: نظر العاص أن يعتق عنه 100 رقبة بعد موته. قال: نظر العاص هو أن يعتق عنه 100 رقبة عند موته.
نظر،
نظر العاص هو أبو العاص هو السن، نظر أن يعتق عنه أو وصف أن يعتق عنه 100 رقبة بعد موته. فقام ابنه هشام وأعتق 50، فقام ابنه هشام وأعتق 50 وبقي 50. قال عمرو: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وسألته، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وسألته: أينفعه أن أعتق عنه بقية 100؟ أينفعه أن أعتق عنه بقية 100؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو أقر بالتوحيد، أما إنه لو أقر بالتوحيد فتصدقتم عنه لنفعه ذلك، فتصدقتم عنه لنفعه ذلك. واضح يا اخوانا الدلاله من حديثين، يبقى بناء على ذلك برضه شرط عندنا ان يكون هذا الذي مات ونريد ان ننفعه بشيء من اعمالنا ان يكون مات على الدين، على الاسلام، عدا ذلك لا يصح عمله. اتبع عندك الشرط الثاني، الشرط الثاني ان ينوي الحي بعمله هذا نفع الميت، ان ينوي الحي بعمله هذا نفع الميت، ان ينوي الحي بعمله هذا نفع الميت. دليل ذلك ما رواه البخاري من حديث عمر بن الخطاب قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الحديث الشرط الثالث، الشرط الثالث أن يكون العمل الذي عمله الحي، أن يكون العمل الذي عمله الحي ورد به النص، ورد به النص من القرآن أو من السنة بأنواعها الثلاثة، من القرآن أو من السنة بأنواعها الثلاثة. افتح قوس: قولية أو فعلية أو تقريرية. الشرط الثالث أن يكون العمل الذي عمله الحج ورد به النص أو دل عليه النص من القرآن أو من السنة بأنواعنا الثلاثة قولية أو غير أو تقريرية. في القوس دليل ذلك ما رواه الإمام مسلم من حديث عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أو الصد. والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم رد أي مردود على صاحبه إن كان عبادة فهي باطلة وإن كانت معاملة فهي فاسدة. وضحت المعارضة يبنى كانت عبادة فهي إيه؟ باطلة وإن كانت معاملة فهي إيه؟ مفهوم ولا لا؟
معاملة
كانت عبادة فهي باطلة وإن كانت معاملة فهي إيه؟ فاسدة. يعني باطلة في العبادات أيضا تصح وكلمة فاسدة في المعاملات أي لا تترتب عليها الآخر. يعني معاملة بين اثنين والمعاملة دي شابهة أو اختلط بها وفشل شرعية فالرمق يقول المعاملة فاسدة. فاسدة يعني لا تترتب عليها الآخر تماما كمن يبيع أو يشتري وقت نداء الجمعة مما يجب عليه الجمعة. يبقى باطل هنا فاسد لا تترتب عليه اثر. يبقى انا اشتريت من اخي سلعه معينه والايمان يخرج او بعد التدني الاول واشتريت واديته الفلوس وخدت منه البضاعه وانا وهو تلزمنا صلاه الجمعه في هذا اليوم يبقى باطل لا تترتب عليه اثر. لذلك لعلكم تذكرون حديث المشهور قوي عند الائمه في الحديث بيسموه حديث امراه العسل مشهور الحديث ده. وفي البخاري وفي مسلم رواية أبي هريرة وفيها أبو هريرة كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل من الأعراب ورجل آخر وغلام فاقترب الرجل من النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنشدك بالله أن تقضي بيني وبين خصمي بكتاب الله وأتني في الكلام. قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل ان ابني هذا كان عسيفا عند هذا الرجل ما معنى عسيفا فزنى بامراته فاخبرت ان على ابن الرشيد فافتدرت ابني بمائه شاة ووليدا كويس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما المائه شاة والوليده فرد عليك. رد عليك يعني مش معقوله منك ده مرفوض وان كان قبلها زوج المراه مرفوض ان هذا مال بغير حق والشيء محدث في الدين فهو مرفوض. اما المائه شاة والوليده فرد عليك وعلى ابنك جلد 180 سنه وارجع يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجعه. فذهب إليها أنيس فاعترفت فرجعه. يبقى الشاهد قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا فهو رد سواء الحدث كان في العبادات أو المعاملات. يبقى في العبادات رد يعني باطل تترتب عليه الأثر كان في المعاملات فاسد أي تترتب عليه إيه؟ أثره أيضا والأحكام المترتبة على ذلك. واضح يا اخوانا المساله دي قبل 12 على البحر او كنت انا بحبها.
شفنا في بعض البيوع بإحداث شيء قرأت الكتاب يعتبر كده البائع فاسد يعني يقولوا
يعني في البيع مثلا والكلام ده مشروع او حتى عند الخطبه يقول لك انا رحت للبنت اخدتني خلاص يا اخوانا سمعنا الفاتحه. هذا مش كلام مهم ولكن ليس له علاقه بالعمل لان هذا الفعل خارج عن مسمى. واضح يا شيخ؟ انت ومن الأعمال التي اتخذ العلماء أنها تنفع الميت إذا فعلها الحي ما يجب، ومن الأعمال التي اتفق عليها العلماء أنها تنفع الميت إذا عملها الحي الشروط المتقدمة ما يجب، الشروط المتقدمة ما يجب. طب الشروط دي يا مشايخ مجتمعة ولا منفردة؟ شو تشرح؟ ها؟ إيه معنى مجتمعة؟ أحسن، لو تخلى الشرط وبقي الاثنان لنقول عليه هذا معنى كده شروط إيه؟ مجتمعة، أقول له مقتنع كويس. أحسن تعبد عندنا شروط متفرقة وشروط إيه مجتمعة؟ شرط مجتمع يعني معناها لابد أن تكون الشروط كلها موجودة عند تنفيذ الإيه؟ العمل. اكتب أنت الأول الدعاء والاستغفار. الدعاء والاستغفار دليل ذلك قوله تعالى، دليل ذلك قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. طبعا وجه الاستدلال واضح ان الايه جاءت في معرض الثناء على هؤلاء القوم ليدعو لهم ولاخوانهم الذين سبقوهم بالايمان ايمانا وهم على الايه؟ الايمان. اكتب عندك وثبت في مسلم من حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وثبت في مسلم من حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله عن الدنيا إلا من ثلاث. إذا مات الإنسان انقطع عمله عن الدنيا إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. أو لصف مطلوبة مطلوبة ووصف النبي صلى الله عليه وسلم للولد بأنه صالح ووصف النبي صلى الله عليه وسلم للولد بأنه صالح خرج مخرج الغالب. وصف النبي صلى الله عليه وسلم للرجل بأنه صالح خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، فلا مفهوم له. وعليه يشترط الصلاح لكي ينتفع الميت بدعاء ولده.
هل اشترط؟
لا يشترط الصلاح في الابن لكي ينتفع الميت بدعاء ابنه. مفهوما؟ مفهوما يا
شيخ؟
اللي هو احنا كنا شرحناه مره هنا الكلام خلص
مره مرتين.
ما شاء الله بس أنا قلت في بعض الأحيان شو رأي البحر الأحمر؟ نعم ده عن شيء. طيب كتب هذا دليل آخر روى الإمام أبو داود في سننه بسند صحيح من حديث عثمان، من حديث عثمان. نعم. هي ولد صالح. يعني هذه الطرق نفهم من هذا الحديث. أو ولد صالح يدعو لو أن الابن كان غير صالح يعني فاسق ودعا لأبيه لا ينفعه أبوه بالدعاء بالجواب له، ولكن الوصف صالح خرج مخرج الغالب. يعني إيه؟ الطبع والمعروف إذا كان صالحا سيدعو لأبيه، وهبلغ أنه ينظر إلى ما يدفع أداه ويدعو لأبيه بهذا الدعاء. أما إن كان غير ذلك فقل أن يدعو لأبيه، هو أصلا فاسق فاسق كيف يدعو لأبيه، ولكن إن صدر دعاء من فاسق لأبيه لا شك أن دعاء مقبول ولا تنفع به الميت. هذا شرط من شروط الطهارة. بس هيبقى الولد
خاص بالأب فقط
أو
أي ولد؟
لا، الدعاء لا، إحنا بنستدل بهذا الحديث على أن الدعاء مقبول سواء دعا الولد أو لم أو دعا غيره، والدليل اللي قبله ربنا اغفر لنا ولإخواننا. ما الموضوع بإخواننا هنا؟
المسلمين الذين
سلموا احسن المسلمين فلا يشترط، ولكن هذا من باب ذكر الايه الخاص بعد العام. انت بقى تصور وتقول حاجات
انا
قصدت دلوقتي بالنسبه لبيت السكر الجاريه لبعض الناس اللي فعلها بعد ما يموت الميت يفضل يخلط يبني مدرسه مثلا يقولها علم الدفع به بعد، هل هذا يعني حديث السكر الجاريه ام هذا يفعلها الميت قبل ان يموت؟
قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا فرغ من الدفع يقول لاصحابه استغفروا لاخيكم وسلوا له التثنيت فانه الان يسال وجه استدلال من الحديث لو لم ينتفع الميت باستغفار الحي ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أول الصف والإجماع منعقد بين أهل السنة أن الدعاء ينتفع به الميت الأمر الثاني الصدقة ويشترط لكي ينتفع الميت بصدقة الحج عنه شرطان الأول أن تكون بلا مقابل وهذا مجمع عليه. الشرط الثاني أن تكون من الإبل وهذا مختلف فيه والصواب عدم اشتراطه لكن هو مجهول ذكره ابن حزم وانتصر له العلامة الألباني رحمة الله على أئمة المسلمين احنا بنبينه لكن هو قول شرط صحيح معنا شيخ والصواب عدم اشتراطه يبقى اصبح عدم الصدق لها كم شرط يا اخوانا عشان ادخل بلا ايه بلا مقابل مسألة بلا مقابل او الشيء لان لو انك اعطيت الانسان مال قدامك ونويت به الصدقة وطلبت منه أن يفعل لك شيء لن ترى الصدقة لأن أصبحت إيجارة معنى شيء أصبحت إيجارة هنا يعني لا نتكلم فيها على أنها صدقة لأن أنت أصبحت أعطيت له مال وطلبت منه أن يفعل لك كذا لأن هي إيجارة وإذا عقم على من فعل مباحة مدة معلومة لأجل معلوم معنى اعتمادك الدليل على أن الميت ينتفع بصدقة الحي روى الإمام مسلم من حديث ابن عباس قال مات أم سعد بن عبادة وهو غائب عنها فلما رجع سعد أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وأنا غائب عنها وفي رواية افتلتت نفسها أي ماتت فجأة افتلتت نفسها ولم توصي بشيء كيف القوس أو ينفعها إن تصدقت عنها بشيء أو ينفعها انت صدقت عنها بشيء؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم. فقال سعد أشهدك أن حادث المخراف صدقتي عن أمي تفتحوس. والمراد بالمخراف أي كثير الثمر مفهوم المشكله؟ الادله واضحه ازاي؟ بناء على ذلك لما تجد الانسان يريد ان ينفع ميته بشيء يلزم كل وقت كلام مين؟ يبقى هنا الصدقه تنفع الميت به. نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم. وطبعا هنا في مطلوبه في هذا الحديث وفي مجيء سعد بن عباد الى النبي صلى الله عليه وسلم وهي لا بد للمسلم قبل ان يقدم على فعله ان يرجع الى الشرع. لازم مشروع التاريخ في اي شيء والامر المشكل عليه ارجع الى المنهوع عليه. وهذا الذي اشار اليه ربنا عز وجل وافترضه عليه: يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. والتقديم بين يدي الله ورسوله كما قال العلماء في التفسير أن يفعل فعلة في أمر دينه أو دنياه قبل الرجوع إلى الشرع. هذا مخالف إخواننا ومعصية كبيرة. لا تقدم بين يدي الله ورسوله. وأصبح لزاما على كل مسلم أراد أن يفعل أي فعلة لازم يدفع عن الشرع حتى لو أصبح شعر. تريد أن ترتدي ثوبا أن تثني بيتك أن تصنع مشروعا أن تصادق أحدا كل شيء لابد أن تطلع الشرع فيه. لأن الشريعة شملت كل مناحي. وحقا الأمر الثالث الصيام. في الصحيحين من حديث عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. أول السطر. وهذا النص مطلق أي من مات وعليه أي صيام افتح قوس سواء فرض. وهذا النص مطلق أي من مات وعليه أي صيام سواء من رمضان أو نذر أو كفارة. يجزئ عنه صيام ولي. المعنى النص مطلق. واضح يا شيخ؟ أول السطر. وهذا الإطلاق قيد. بفتوى ابن عباس وعائشة. وفيها أن المراد بالصيام عن الميت أن يكون صيام نذر. أما صيام رمضان أو الكفار فيجب فيه الإطعام. عن كل يوم مسكين نصف صاع من طعام. أو الصدق دليل ذلك ما ثبت عند البخاري أن امرأة من جهينة ثبت عند البخاري أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن أمي ركبت البحر، إن أمي ركبت البحر ونظرت إن الداها الله أن تصوم شهرا، ونظرت إن الداها الله أن تصوم شهرا. فلدأها الله فلم تصم حتى ماتت، فلم تصم حتى ماتت. أفأصوم عنها؟ فلم تصم حتى ماتت، أفأصوم عنها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن كان على أمك دين، أكنت تقضين؟ أرأيت إن كان على أمك دين، أكنت تقضين؟ قالت: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق. قال فدين الله أحق. واضح يا شيخ الأمر؟ يبقى الصيام يلتفت به النذر، بس الصيام إيه؟ النذر فقط. أما الكفارة ورمضان يجب فيه الإطعام على الولي، والمراد الولي من يرثه، والوالد والمراد بالخطاب يلزم بإطعام عن كل إطعام عن كل يوم المسكين نصف صاع من الطعام، أو إن كان صيام نذر يلزم بالصيام، فإن كانوا أكثر من ولي يوزعون الأديان عليهم تجزي عن ميته. يجب
الإطعام
مسألة الجمعة مرة واحدة. مسألة أخرى يدفع الطعام يجمع القوم، نعم، كما كان يفعل أنس بن مالك رضي الله عنه قبل أن يموت وعبد عن الصيام، كان يأتي بقصعة تسع طعام 30 مسكينا ويأتي به مرة واحدة. هذا شيء إن شاء الله. واضح يا شيخ المسألة دي؟ اكتب عندك الأمر الثالث الرابع الحج. الحج ويشترط لكي ينتفع الميت بالحج عنه أن يكون الحج حج عن نفسه، أو أن يكون الحج حج عن نفسه، أو الصدق. واشترط العلماء لمشروعية الحج عن الغير، واشترط العلماء لمشروعية الحج عن الغير أن يكون الغير عاجزا بدنيا عن الذهاب إلى المناسك، أن يكون الحج عاجزا بدنيا، كلمة دي كويس، بدنيا يعني صحي عن الذهاب إلى المناسك. طب هو يستطيع بدنيا ولكن لا يملك أموال، لا يبذل. طب الشرط ده كويس. ومسألة إخواننا العجز البدني مسألة نسبية تختلف من مكان لمكان ومن زمان لزمان، وتبقى الست المواصفات، ولكن اللي يقدرها الشخص نفسه. أو اللي يقول لك لا والله تعبان ده بتجيله هيبوبة ومثلا بيحب يستخدم حمام كتير إلى غير ذلك. مسألة إيه؟ نسبية. اكتب عندك دليل ذلك. فضل أخي.
العمر
ستأتي إن شاء الله. دليل ذلك ما ثبت بالسنن أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبيبة. ما ثبت بالسنن أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبيبة. فقال صلى الله عليه وسلم: ومن شبيبة؟ ومن شبيبة؟ قال: أخي أو رجل من أهل، أخي أو رجل من أهل. فقال صلى الله عليه وسلم: أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك أولا ثم لب عن شبيبة. حج عن نفسك أولا ثم لب عن شبيبة. واضحه يا مشاكل. يبقى ده الشرط الايه الاولاني. اتفضل.
الصيام النذر هنا اللي هو نذر تصوم شهر وما صومتش كسولا او جحودا
او غض النظر. لا جحودا لا غض النظر.
لو واحد نذر ان هو صوم وما صومش مثلا بعد النذر
خلاص
جحودا منه يأسف
ياخذ
ايه صام عنه وليه.
طول بالك بس انت بتتكلم ايه اللي بيحصل هنا دلوقتي؟ وكل حاجه كبيره خالص ما بتتقالش هنا مالهاش مكان هنا خالص.
بيفطر رمضان
ده كسول
ده اللي بيفطر رمضان
بيفطر رمضان متعمد مسلم عاصي طالما انه اقر بفرضيه رمضان مسلم عاصي مرتكب لكبيره ده اقصى شيء. ان مات على ذلك امره الى الله ان شاء عنه ان شاء ايه عدل من ده احنا اتعلمناه وانا اللي فاهم كده. الجحود ملوش دخل هنا خالص. هو نظر ولكن عجز عن صيام النذر او تكاسل وده بقى اصبح الحكم الشرعي على اوليائه ان يصوموا بدلا منه. معايا
اتفضل.
لا لا طبعا يا خالد ينتفع عنه الاثم وينتفع بالصيام. اتفضل.
لو رجل عاقل بالكامل وجب عليه الحج ثم طرا عليه الجنود خلاص عاقل مكمل ينفع اهله يحجوا عنه؟
سيبت حاضر تعالى نشوف واضحه كده نكمل. اكتب عندك دليل ذلك التحوص اي مشروعية الحج على العيد. عبد الحديث شهور حديث شهور خد منه شرط اللي هو ان يحط عن ايه؟ عن نفسه يعني هو ثم قال حط عن ذنب عن شهور ففيه مشروعية الحج على العيد واخد بالك. ولكن الدلالة فيه مش واضحة. الحديث الجاي الدلالة فيه اوضح. في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتته امرأة من دهينة وقالت يا رسول الله من جهينة وقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أدركت أبي فريضة الحج شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة. أدركت أبي فريضة الحج شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة. واضح؟ أدركت أبي فريضة الحج شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة. أما أحط عن أبي قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إن كان على أبيك دين؟ أرأيت إن كان على أبيك دين أكنت تقضين؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق. فدين الله أحق. حجي عن أبيك واعتمري. حج عن أبيك واعتمري. حج عن أبيك فضل أخي.
يعني يوصل من كده واحد مات وعايز إمكانية للحج.
سيد حاضر. معايا يا أخويا؟ حج عن أبيك واعتمري. دليل واضح من الحديث؟ طيب. اكتب عندك استنبط بعض العلماء وهو الراجح من هذا الحديث. استنبط العلماء وهو بعض العلماء من هذا الحديث وهو الراجح بوجوب أداء فريضة الحج على ورثة من مات ولم يحج. ومضى بعض العلماء من هذا الحديث بوجوب أداء فريضة الحج على ورثة من مات ولم يحج طالما أن تركته تسع لذلك. طالما أن تركته تسع لذلك. وجعلوا الحج عنه بمنزلة الدين. وجعلوا الحج عنه بمنزلة الدين. طبعا القاعده العامه اللي احنا عارفينها ان الانسان إذا مات كيفية التصرف في تركته بعد موته، والتركة كل ما تركه الميت من مال أو تسبب فيه ولو بموته. تاني، تركة كل ما تركه الميت من مال أو تسبب فيه ولو بموته. يعني لو أنه مات مثلا بعنوان أو يعني مبنى ترتب عليه دية، فهذه الدية من تركة الميت توزع على ورثته. واضح يا شيخ؟ فهنا عندنا القاعدة العامة عندنا إن كيفية التصرف في تركة الميت بعد موته كالآتي: أول شيء من التركة، وده على سبيل الحد والحساب، تجهيز وتكفير. ولكن لابد أن نراعي ونلاحظ التجهيز والتكفير هنا بما يوافق الشرع. يعني الراجل بيغسل بياخد فلوس كتير، كفى نشتري، وكفى لابد أن يكون موافقا للشرع. أما البهرجة والمغالاة هذا لا يجوز. كذلك إن كان سيحمل من البيت إلى المقبرة بحمالين يأخذون على ذلك أجرا مرتين، وكذلك الذي يلحده في قبره يتعاطى أجرا مرتين. عدا ذلك انتهى الأمر. أي مال ينفق على الميت غير ما ذكرنا يعتبر من الإنفاق في معصية الله، ولا يحل لأحد أن ينفق. وإن أنفقه بعض الورثة وقال لبقية الورثة نحمله على التركة، ليس له ذلك. يعني لو مثلا الميت وقام بعض الورثة قال لك أظن من مكتب لأبيك وكذا 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 وفعلوا أنفاق، آخر الليل بقى يتحاسبوا، قال لهم لا ده أنا صرفت مثلا 10,000 تخصم من التركة، لا يحل لك، لأن هذا الإنفاق في معصية الله عز وجل. واضح يا شيخ المسألة دي؟ نعم.
شيخنا
الحديث
اللي ذكر ليس فيه أن الرجل مات
بعد هذه الحياة. فين؟ أنا أتكلم عن خلاص مش بس. واضح يا شيخ المسألة دي؟ يبقى عندنا أول شيء التجهيز، بعد ذلك الدين، بعد ذلك الوصية، بعد ذلك الإيه؟ التوزيع. هنوزع حتى إن العلماء قرروا واتفقوا وأجمعوا على أن الدين إن استغرق كل التركة يقضى. طب والورثة ما تكونش؟ أنا من إيه بقى؟ أبوك مات ومديون ودوت الفدانين، هنبيعها من قبض الدين؟ ليس له شيء. كويس. وكذلك إذا قضوا الدين وينتقل إلى الوصية، والوصية طبعا العلماء اشترطوا أن تكون الثلث. واضح يا شيخ المسألة دي؟ عندنا الحديث اللي هي المرأة من جهينة قالت: أدركت أبي شيخا كبيرا فريضة الحج ليثبت على الراحلة. يبقى الرجل حي وأدركته فريضة الحج، أي التكليف الشرعي بالحج، ولكنه لا يتمكن من الثبات على الراحلة، مشكلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أفتاها بمشروعية الحج. العلماء قالوا إيه وجه الاستدلال؟ قال العلماء: إن كان يجوز الحد عن الغير لعدم استطاعته بدنيا، فلأن يحج عنه بعد أن مات بدلالة أولى. واضح يا شيخ؟ والإجماع منعقد على مشروعية الحد عن الغير إن مات. واضح يا شيخ المسألة دي؟ لحظة أكمل بس كده. وجاء أن تستوعبوا هذا المبحث، واللي عاوز زيادة عند كتاب أحكام الجنائز للعلماء والغير دخل فيه المسألة وأفاضت جزاه الله خيرا. ولكن مع ملحوظة مسألة الصدقة لا ينتفع بها الميت إلا إذا كانت من الإبن. الإمام الألباني رحمة الله عليه مال إلى رأي ابن حزم وانتصر له وأبطل غيره، وقلنا أن الصواب في عدم اشتراط هذا الشرط. لحظة واحدة. واضح يا شيخ؟ يبقى دلالة هذا على مشروعية الحد عن غير الإدمان، دلالة الأولى. معايا؟ لأن الشرع المطهر أذن لنا أن نحد عنه إن عجز، وعجز بدني مش عجز مالي. طيب إخلال يعجز أم لا يعجز؟ من باب أولى. فهذا من دلالة الأولى كما قرر ذلك العلماء. واضح يا شيخ المسألة؟ فضل يا
أخي.
في الحديث في العجز الدني أدركته.
هذا على شرط وجوب الحج عن انه يستطع، لكن لو لم يستطع لو استطاع حج عنه غيره. اما
شرط
اين الدلاله على
الاستطاعه عن الدلاله؟ معلش فهمني الله بس. نفق الأول انعجز عن الذهاب للمناسك البلدية. يجوز الحد عنه أم لا؟ أيوة نعم، حد عن أبيك، حد فعل أمر ولا مش أمر؟ أكمل بس نعم، ده عندي أخطأ، حد عن أبيك أمر ولا مش أمر؟ والأمر الإيه؟ أحسن، يبقى يجب على الولي أن يحد عن وارثه طالما عجز إيه؟ بدني، معايا في الفرق؟ طيب لو مات من باب أولى ماذا تريد أن تفعل؟
لجواز الحد
يغير
عنه،
اشتراط
العجز بدنيا لجواز الحد
يغير عنه. ظهر الحديث أدركت أبي فريضة الحد شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة.
يعني قد تكون
فيه
خطأ
أنه
الرواية تحكي واقعا.
مظبوط أحسنت.
لكنها لم تقيد بشرط العجز لجواز الحد يغير عنه.
كده هنوسع شوية. لا لا هنا بيذكر الرواية ذكرت واقعة بالسياخ الفاضل أكرمك الله. هنا قلنا حاجة عند علماء الفقه والأصول بتسمى قضايا الأعيان. معايا؟ وفي قضايا العموم. كم حالة؟ قضايا الأعيان وقضايا الإيه؟ الأصل في أي قضية تعرض أنها للعموم. معلش للعموم يعني وقعة حصلت مع أصحاب الرأي وجه الشرع المطهر تكلم فيها بكلام، يبقى الأصل الكلام لمين؟ أحسن لكل الأمم. والدليل على ذلك قصة خولة بنت مالك بن ثعلبة مع زوجها أوس بن الصعب، لما حدث إشكال بينهما فقال لها أنت علي كظاهر الأمر، إنها تفشر وذهبت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتشكي إلى الله سبحانه وتعالى أمورها، فأذن الله عز وجل وقد سمع الله القول التي تجادل إلى آخره. سبحان الله إيه؟ يسميها الجواب إيه؟ السبب خاص والحكم إيه؟ عام. اللي هي القاعدة المشهورة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. اسمها قضية ايه؟ عموم. والكلمة سبب النزول ايه؟ خاص.
زي بالضبط كده. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. باتفاق أهل التفسير نزلت في اليهود. لما بدلوا حكم الرجم. وجعلوا بدلا منه التحميم. فأنزل الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فيهم ومن تشبه بهم، فكل من بدل كفر بالله عز وجل. واضح يا شيخ؟ بنسميها ايه؟ سبب خاص والحكم ايه؟ والحكم عام. طيب في بقى قضايا أعيان. قضايا أعيان تأتي القضية لشخص معين ويأتي فيها قرينة أو دليل يقول إن هذا الحكم لا يتعدى الشخص له بس، ما ينفعش نعممه على الأم. ليه؟ لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون. وهيخفضل. وطبعا المثال المشهور قصة أبي بردة ابن نيار وحديثه عند البخاري من رواية البراء ابن عازب ابن أخته، يقول البراء سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى صلاتنا ونسك نسوكنا فقد أصاب النسوك، ومن نسك قبل الصلاة فإنما لحم قدمه الأهو أو لم يصب النسك. فقام أبو بردة ابن نيار وقال يا رسول الله ذبحت قبل الصلاة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم. فقال أبو بردة عندي عناق، والعناق صغار المعز الذي لم يتجاوز سنة، عندي عناق هي أحب إلي من شاتين، أفتجزئ عني؟ قال نعم تجزئ عنك ولا تجزئ عن غيرك من هذه الأمة. يبقى أصبح دي قضية إيه؟ عين. عين يعني يا شيخ لا يتعدى الحكم إلى الغير، يبقى الأبي بردة بس. طب والعمل إيه؟ طب والسبب إيه؟ ده لا مش لك، لا يسألوا عما يفعل وهم إيه يسألوا. واضحة؟ فإحنا بنسأل أخانا أكرمه الله في قصة المرأة الجهينية، ما الدليل على أن هذا الأمر خاص بأبيها؟ لا دليل. فضل. أحسنت أحسنت، جزاك الله خير. أخونا كل كلامه يدور على أنه من أين اشترطنا عدم الاستطاعة البدنية، وحدته إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لشبرمة: حج عن نفسك أولا ثم حج عن الغير، ولم يشترط. الجواب على أخينا أكرمه الله أن حديث شبرمة مطلق قيد بحديث المرأة الجهينية، وما اتفق عليه أهل العلم، وهذا لا نزاع فيه، أن النصوص المطلقة إذا قيدت لا يجوز العمل بإطلاقها. لا، ده في أشد من كده بقى، ودي مسألة متفق عليها عند علماء البيان، أن النص العام والمطلق إذا عمل بالعموم وجاء التخصيص ولم نعمل بالتخصيص فهذا من اتباع المتشابه، وأن النص المطلق إذا قيد ولم نعمل بالمقيد فهذا من اتباع المتشابه، كما أن النص المتشابه إن لم نرده إلى المحكم فهذا من العمل بالمتشابه. وبنص القرآن: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. واضح يا شيخ؟
عجزة وليه عن الحج،
فأقصد أنهم مسألتان وليس، لا، مسألة واحدة يا شيخ، مسألة واحدة، الله يبارك فيك، مسألة واحدة. تفضل يا أخي.
الصدقة إذا تكون من الإبل، ما دليل ما حزم من
الأبل اللي هي قصة سعد بن عبادة ابنه؟ ماشي يا أخي، فضل. تفضل يا أخي.
استنبط بعض العلماء وهو الراجح في وجوب أداء فريضة الحج على ورقة من مات،
أي نعم،
يحج،
أي نعم،
هل يكتب هنا ولم يحج عذرا؟
لا، ولم يحج، ولم يحج مطلقا، أو ده كلام شيخنا العثيمين رحمة الله عليه،
يعني أبويا والتركة فضفاضة يقول اصبر حتى تجمع.
أحسنت. نقص نقص قيمة، نقص أول بلد، نقص قيمة الحج قبل أن توزع التركة،
حتى لو أبويا متكاسل،
حتى لو متكاسل، إن لم يكن جاحدا عياذا بالله، لأنه إن كان جاحدا خرج عن الملة.
الأم تدخل في الموضوع،
وكذلك الأم تدخل في الموضوع إن كان لها تركة،
مش تركة أبوي،
أي نعم، لا، إن كان لها تركة. شوف تمن قد إيه، جاز التركة كبيرة والتمن كبير، واخد بالك؟ يبقى في هذه الحالة إيه يحد عنه. واضح يا مشايخ؟ تفضل يا أخي. يأثمون يا أخونا، إن ترك الورثة هذا الأمر يأثمون. آخر حد كتبنا يا أخوانا. نعم، مالها؟ احنا قلنا ايه، عندنا نصوص عامة، واخد بالك، جاء نص يخصصها، طيب تركنا التخصيص وعملنا بالعام، هذا من اتباع المتشابه. طيب نص مطلق وجاء التقييد، تركنا التقييد وضللنا على الإطلاق، هذا من اتباع المتشابه. ودي مسائل منتهية يا مشايخ، يعني بالضبط المثال المشهور: فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله. واحد قال لك احنا نقطع ايده من عند الكتف، لما؟ قال لك فاقطعوا أيديهم، واليد تطلق على الكف والساعد والعضد. طيب احنا عندنا النص السنة العملية قيدت، قالت من الكف، قال لك لا، خلينا على الإطلاق، هذا من اتباع المتشابه ولا يجوز مطلقا. كذلك النصوص المتشابهة في القرآن أو السنة لابد أن ترد إلى المحكم. واضح يا مشايخ المسألة؟ فضل يا أخي.
تقييد هنا تقييد نص شرعي يكون بحديث النبي عليه الصلاة والسلام أو بفعله،
أي نعم،
وقد يقول بقول او فعل صحابي زي مثلا فتوى السيده عائشه؟
لا، ان كان لحظه واحده، ان كان بفعل او فتوى الصحابي والاجماع انعقد عليها فيعتبر من التقييد، لان الصحابي اعلم بما روى. معايشه؟ اي نعم، اي نعم، اي نعم، اعلم بما روى. تفضل. اي نعم.
الحديث ده في شيخنا طبعا معروف ان من شروط وجوب الحج الاستطاعه الماليه والبدنيه. الرجل المذكور في الحديث المراه الجنين تقول ادركت ابي فريضه الحج شيخا كبيرا لا يصح على الرحلات.
مظبوط.
عنده شرط الوجوب اللي هو الاستطاعه البدنيه.
مظبوط.
كان السبب نفسه يعني الرجل لم يجب عليه هو الحج.
طب ما النبي صلى الله عليه وسلم اوجب على على الوليه.
كيف نجمع اذا الاستطاعه البدنيه ليست شرط وجوب؟
لا، استطاع البدنية شرط وجوب. من اللي قال الكلام ده؟
الحديث ما كده لم تعتبر أوجب النبي صلى الله عليه وسلم عليها مع إن صاحب الأمر لم يجب عليها،
ولكن أوجب على غيرها، يبقى انتقل الوجوب منه إلى الغير. خدوا بالكم من كلمة أرأيت إن كان على أبيك دين، خدوا بالكم منها كويس معايا مشايخ. فجعل العلماء هذا حكمه حكم الدين. أكمل يا إخواننا، تفضل. قاعد عليا خلاص ادى اعاده مساله مشهوره. يعني بيقول ايه؟ ذهب رجل ليحج عن الغير، ودي فصلها الامام العثيمين في الشرح الممتع. رجل بيحج عن الغير، ولما ذهب يحج عنه انتفى السبب الذي من اجله اجاز الشرع ان يحج عنه. ماذا يصنع إذن؟ فقالوا إن تلبس بشيء من أركان النسك يستمر. واخد بالك؟ واضحة ولا مش واضحة؟ يعني ذهب دخل المقاط وأحرم ودخل في النسك، بلغوا أبوك بقى زي الفل وهيجي السعودية ماشي. واخد بالك؟ ففي هذه الحلقة طالما تلبس بالنسك لا يشرع له أن يترك الحد، يتم النسك وسقطت الفريضة على من حد عنه. زي بالظبط المسألة المشهورة، امرأة خرجت لتحج بيت الله الحرام مع محرم لها، وبين هي في الطريق أتاها نعي زوجها، مات زوجها. وطبعا القاعدة العامة عندنا المرأة تمكث في البيت الذي أتاها فيه نعي زوجها 4 أشهر و10، ما تخرجش أبدا. معايا يا أخوان؟ فدي طب خرجت وأتاها النعي تلزم بالرد إلى بيتها؟ العلماء قالوا إن لم تتلبس بالنسك، تلبست بالنسك فلا يحل لها أن ترجع. ليه؟ لأن تلبسها بالنسك معناه إفساد للعبادة، وربنا يقول ولا تبطلوا أعمالكم. واضح يا مشايخ؟ أما إن كانت لم تتلبس بالنسك ترجع، وهذا حكم شرعي والله عز وجل أمر بذلك. فضل. نعم. ما خلاص كده العلة انقضت، هي سافرت. طب هترجع؟ ما هترجع بدون محر، يبقى تقدم منسك وترجع. هي رجع واضحة؟
في حالة الرجل طبعا وجب أوجب العلماء على الورثة أن يحجوا عن أبيهم.
أي نعم.
قبل توزيع التركة
على أساس إيه؟ لحظة واحدة. على أساس إيه؟ إن العلماء استلوا من قول النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إن كان على أبيك دين، جعلوا الحد بمنزلة الدين. ده استنباطهم. فضل.
جيهم الورثة دولت منهم من رفض الأمر وقال لك لا مليش حاجة على أبونا ولا نسر ولا يعني لن نستقطع.
معروف كثير.
واحد مثلا قلبه حي فيهم وقال لك لا مش هقبل هذا المال، أنا لازم أو يعني إيه هياخد نصف أو موقف البقية.
الموقف كما قال ربنا عز وجل في التنزيل، فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. وهذا الذي أراد أن يحج عن أبي أو يستخرج جزءا من نصيبه مساعدة في حج أبيه بحصته يتصدق بهذا المال، يتصدق بهذا المال. أكمل كلامنا عشان نخلص. فضل يا أخي. فين؟ أي كذلك في العمرة. نعم، لأن العمرة حكمها الشرعي واجبة لمن شرع فيها. خذوا لكم الحكم ده كويس. العمرة واجبة لمن شرع فيها. فهم يعني إيه؟ يعني مثلا سنة الظهر واجبة ولا سنة؟ سنة. طيب لو شرعت فيها ثم تركتها أأثم أم لا أأثم؟ ما تردوا يا رجال، طب أطول بالي شوي. السنة، ضبط السنة عند الأصوليين ما أمر به الشارع لا على وجه الحتم والإلزام، حكمها يؤجر فاعلها امتثالا ولا يأثم تاركه. مش ده كلامها عند الأصوليين؟ يتفرع من ذلك، شرع في سنة ثم تركه، صام وجه الظهر لقى مية ساعة أم شرب، يأثم؟ لا يأثم. ليه؟ لأن الأمر من أوله إيه؟ سنة، بدايته سنة، وإذا شرع فيه فهو سنة. العمرة لا، العمرة في أصلها سنة. طيب من شرع فيها يعني أحرم بعمرة أوجبت عليه، لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. وده الرأي الراجح اللي اختاره شيخ الإسلام تيمية، أن العمرة واجبة لمن شرع فيها. طيب يبقى أصبح ولما شرع أصبحت إيه؟ واجبة. طب من ترك الواجب وأفسده يأثم إلا إذا كان إيه؟ لعذر. واضح يا مشايخ؟ أكمل المبحث؟ تفضل يا شيخ. لا، المهم يتكفلوا بالحج عن أبيه. كلموا واحد مثلا في بلد الحجاز عن طريق المعارف، حج عن أبينا خدمة، ماشي خلاص، دفعوا مالا لا بأس، واحد منهم يتطوع ويحج لا بأس بذلك. معايا مشايخ؟ أكمل المبحث.
التركة عبارة عن منزل أو بيت يعيش فيه الورثة الأبناء والأم، لن توزع يعني هم عايشين فيه بعد ما مات الوالد.
طيب ما مش عايشين فيه، مش دي تركة الأب؟ تقيم بما ويطلعوا قيمة الحج. وده أخوانا برضو في مسألة أنبه عليها، وده من الأشياء المحزنة الذي يغفل عنها الجميع. أنت لماذا لا توصي بشيء من مالك بعد موتك؟ ليه؟ ما الذي يحول بينك وبين ذلك؟ يعني أنا أذكر مرة من المرات، والقصة لي دايما بذكرها، بعض الناس أعرفه جيدا وكان بينه وبينه صداقة، فوصى أبنائه إن أنا مت خلوا فلان يجي يغسلني. وفعلا كان في القاهرة وأنا في القرية، أبلغوني فلان مات ونوصل، قلت لهم حاضر أنا جاي لكم. الرجل أعرفه جيدا، بدأ مش من الصفر، قبل الصفر بعشر سنين، يعني ثاني واشتغل عشر سنين لحد ما وصل للصفر. مات على يد أنا، وترك للأولاد، الكلام ده تقريبا من حوالي 10 سنوات أو 12 سنة، ترك للأولاد تركة أكثر من 12 مليون جنيه، ده شايفها بعيني، واخد بالك؟ المهم وأنا بغسل فيه والولاد واقفين حوالي، بقول لهم يا أخوانا، أو نعم يا شيخ، قلت لهم لو الحاج رحمة الله عليه كان تعب وعز مستشفى خاصة وعناية مركزة، ردوا عليه قالوا نبيع التركة كلها. قلت لهم والله هو ده المنتظر منكم. طيب ايه رايكم بقى؟ عاوزين نعمل له حاجه ينتفع بها بعد موته. قال تحت امرك يا شيخ عادل. يا سلام، امر. قلت لهم والله عندنا فلان ابن فلان وعلان ابن علان وترتان ابن ترتان، مش لاقين ياكلوا، عاوزين نشتري الواحد بيت، البيت ده حوالي ب60-70 ألف، كل واحد حط وشه في الارض ده قدامي. وقام كبيرهم وتمخض فولد ايه؟ فأرا. 1000 جنيه ده قدامي. الله، جيت من هناك أنا عندي 3 بيوت، أنا بيت منهم عملته مكتبة لله وقف، قلت أنا هينفعوني إيه فولادي؟ ما هو ده واقع عمل أهو، فعل وفعل وفعل و12 مليون و1000 جنيه. أنت متخيل؟ طب أنا ليه؟ طب ما أنت تحتسب وتوصل ينفعك بعد موتك. الأثر المشهور عن يحيى بن معاذ، إذا مات ابن آدم يصاب بمصيبتين بعد موته لا يصاب بهما أحد غيره، الأولى أنه يترك ماله كله، والثانية أنه يسأل عنه كله. طب إزاي؟ يعني أنا أجمع طوال عمري 50-60 سنة أجمع في المال، وبعد ذلك لا أوصي بشيء ينفعني بعد موتي؟ والله هذا هو الحمق، حمق ما بعده حمق. لا، أنا أوصي سواء بقى تمكنت من الحج أم لم أتمكن، أو أوصيت بشيء من المال يجعله رب عز وجل لي ذخرا، أما بهذه الطريقة التي يعيشها الناس ليس لك هم إلا أولادك وتجمع لهم، لا يا أخي الفاضل، هذا مسد غير صحيح. حديث عند البخاري من رواية ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ يبيت ليلتين وعنده شيء يوصي به إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. يبقى أخذنا أول حاجة الدعاء، بعد ذلك الصدقة، بعد ذلك الصوم، بعد ذلك الحج، ويدخل فيه العمر. اكتب عندك الأمر الخامس ولا السادس؟ تفضل. شو ليه؟ لا، هذا اللي احنا بنقوله بقى، الاستطاعة البدنية إذا عجز الإنسان عنها يجوز أن يحد عنه الغير بنص الحديث، أما عدم الاستطاعة المالية لا يجزئ يوكل له ذلك بنص الحديث. نعم، الايه لا يسقط، افترض هو ما وكل، هب انه لم يوكل تكاسل، ولكن هي تجب على ان يجب عليه ان يوكل. طيب مات ولم يوكل يحد عنه ورثته. اكتبوا يا اخواننا، تفضل. ده ما بحث في ده العام في علم الأصول ده بيدرس في 10 محاضرات بمصداقية يعني، والتخصيص بياخد 3 محاضرات وكذلك المطلق، فكيف في سؤال؟ لا، معايا أخي الفضل، اكتب عندك الأمر الخامس ولا السادس؟ الخامس: قضاء الديون عن الموت من أي أحد، قضاء الديون عن الميت من أي أحد. دليل ذلك ما رواه مسلم من حديث أبي قتادة، ما رواه مسلم من حديث أبي قتادة. نعم، قضاء الدين عن الميت من أي أحد. لا، الشيء اللي ينتفع به الميت، المبحث إيه اللي احنا بنمليه؟ الذي ينتفع بها الميت من عمل الحي، يعني يستفيد منها قضاء الديون. معايا؟ قضاء الديون من أي حد، يعني لا يشترط في قضاء الدين إن ابنه أو بنته أو أخوه، لا، أي واحد كده رجل صاحب شهامة ونخوة ورجولة قال لك يا عم الرجل ده أنا هاخد عنه الديون أرحمه. معايا آخر فضل؟ والدليل جاء في ما ثبت عند مسلم من حديث أبي قتادة الأنصاري قال: جيء للنبي صلى الله عليه وسلم بجنازة رجل من الأنصار، ليصلي عليها، فقال صلى الله عليه وسلم أعلى صاحبكم دين؟ أعلى صاحبكم دين؟ فقالوا نعم، عليه ديناران، عليه ديناران. فقال صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم. فقال: صلوا على صاحبكم. فقام أبو قتادة وقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلي عليه وعلي الديناران. فقال: صلي عليه وعلي الديناران. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هم عليك وفي ذمتك والميت منهم بريء. انتبهوا، هم عليك وفي ذمتك والميت منهم بريء. قال: نعم. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الرجل: نعم. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعلى، قال: هم في ذمتك والميت منهم بريء. قال: نعم. ده انا بصد الحديث عشان البدعه الجديده اللي طالعه، كل واحد ابوه مات يقف في الجنازه: يا اخوانا اي فلوس على ابويا عندنا حولوها علي. خلاص يا عم، عليه 5000 والتاني بقى عليه كله، خلاص يبقى كده الميت بريء. من جبتها منين دي؟ ما عاوزه دليل. ودي في مبدا عند الفقهاء بيسمى مبدا، او مساله عند الفقهاء بيسمى باب الحواله. الحوالة بيبقى دائن ومدين والمحال عليه. طب المحال عليه هنا او هنا المدين مات، كيف تحكم عليه بحكم وقد مات وسقط عنه التكليف؟ ولكن هي من البدع القبيحة التي يفعلها الناس. ودايما كده أنا أحذر غاية التحذير من أن تترك ديونك دون أن تعلم ورثتك، أو حتى اكتب ورق يا أولاد المموت افتحوا الورقة دي نفذوها بالحرف الواحد، لأن الشرع أوجب وجوبا عينيا على الورثة ألا يقتربوا من تركة إلا بعد قضاء الدين والتجهيز والوصية. بقي حاجة خدوها الله يبارك لكم فيه، أما أنك تهمل لا، فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلون. فإذا أدليت بديونك وأعلمت ورثتك وعندك من التركة ما يقضي الديون برئت ذمتك ولا شيء عليك. واضح يا مشايخ؟ اكتب عندك. ثم سأله النبي صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث، ثم سأله النبي صلى الله عليه وسلم بعد أأديت دين صاحبك؟ أأديت دين صاحبك؟ قال نعم. قال الآن بردت عليه جلدته. فسرها أنت بقى. قال الآن بردت عليه جلدته. الآن إيه معنى الآن يا حمادة؟ يعني بعد قضاء الإيه؟ بعد قضاء الدين. ولكن قبل قضاء الدين ما بردتش عليه الجلد. الآن بردت عليه جلدته. فضل. أيوة ما احنا عاوزين تفهم بقى، يعني ازاي يقول له ايه هم في ذمتك والميت منهم بريء؟ قال له ايوه. فصلى عليه. عاوزين نشوف ديت وكيف تاتي كلمه الان بردت عليه جلدته. وتبارك اخواننا، فمساله ان يقبل احد الدين عن الميت ديت حاله خاصه جوزت للنبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي على الميت، لان احنا عندنا النبي صلى الله عليه وسلم له خصوصيات ولا ملوش؟ من جمله خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاه على قاتل النفس. المنتحر النبي ما يصليش عليه صلى الله عليه وسلم. طب واحنا لا نصلي؟ طب الجماعه العلماء الكبار ما يصلوش ان كان في ترك الصلاه زجر؟ كذلك المدين لا يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الغال لا يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. دي خصوصياته. فهنا لما قال هم في ذمتك والميت منهم بريء جوز ذلك أن يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أما الدين ما زال في ذمته ولم تبرأ منه ذمته. واضح يا مشايخ؟ تفضل يا أخي.
مثلا واحد أحد أبناء الميت يقف يعني الديون اللي هي مش يعطرش دين، كان شاري من واحد حاجة في المحل أو هنا أو هنا، فهو مثلا يعني استلم فرصة تجمع البشر الموجودة في من البلد حضرتك، قال لو حد عنده على ابويا دول جنيه
لا بأس. ولكن اسمعني، ولكن الناس جعلتها عادة. ده اللي احنا بنحضر منه. أصل هناك فرق بين من تأتي بشيء بين الحين والحين لضرورة ألحت وبين أن يكون عادة. طب افترض مثلا كده، مثلا يعني أنا رجل مثلا جالس مثلا في مدينة العشر، واخد بالك، بقالي مثلا 50 سنة قاعد في العشر ولا أتعامل مع أحد قط، وشالوني بعد أن مت من العشر إلى قريتي ولا يعرفني أحد، ينفع أقول الكلام ده هناك؟ هو ده اللي احنا بنقوله. تفضل يا شيخ. في غالب الأحيان ملهاش محل خالص. نعم، ولكن يعني أخونا بقول من المحتمل، ولكن ممكن إيه الأمر ده إحنا ننشره بين الناس. يا أخوانا احضروا الديون، لأن النصوص الشرعية يعني متواترة في أن الميت يحبس حتى يقضى عنه دينه. وطبعا حديث مسلم الشهير حديث أنس بن مالك أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أرأيت إن قاتلت القوم حتى قتلت مقبل غير مدبر مالي؟ قال الجنة. فولى الرجل بعيدا ثم استدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ماذا قلت لي وقلت لك؟ فأعاد عليه قال له النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون عليك دين صارني به جبريل. فالدين مسألة خطيرة. واضح يا مشايخ؟ كده أكمل بس عشان جزئي قبل ما انساه. وصلنا لحد فين؟ برضه عايز اكتب عنه. وفي الحديث دلالة على أن ذمة الميت لا تبرأ من الدين إلا بعد قضائه. وفي الحديث دلالة على أن ذمة الميت لا تبرأ بالدين إلا بعد قضائه. أول السطر قاعدة، ودي انتبهوا لها يا مشايخ، قاعدة من الدين إلا بعد قضائه، قاعدة. فنبقى على المغرب يا رحمة، اكتب عندك الموت، الموت يقطع الأجل، الموت يقطع الأجل. معنى القاعدة إذا كان على إنسان دين لأجل معلوم، إذا كان على إنسان دين لأجل معلوم ثم أتته منيته قبل حضور الأجل، افتح قوس، أي أجل الدين، ثم أتته منيته قبل حضور أجل الدين، فيجب على الورثة، فيجب على الورثة تعجيل قضاء الدين، تعجيل قضاء الدين، وليس لهم حجة، فأن الأجل لم يأتي. مفهومة؟ واضحة؟ وليس لهم حجة في أن الأجل لم يأتي. أضرب مثال الأول وبعد ما المثال يتضح خير وبركة. رجل عليه دين، موعد السداد في شهر رجب 38,400 كويس؟ موعد السداد أتته منيته في شهر جمادة الآخر في أوله، أصبح الدين واجب القضاء بعد إيه؟ بعد شهر، لأن الأجل ما جاش. فالعلماء قالوا الموت يقطع الأجل، يعني يلغيه، وينتقل الأجل إلى وقت الوفاة. هذه معنى القاعدة. تاني، الموت يقطع الأجل، يعني الأجل البعيد، جاء الموت قطعه، قطعه يعني إيه؟ لغاه. فلا يحل للورثة أن يتأخروا عن قضاء الدين بحجة أن الأجل إيه؟ الأجل لم يأتي. أكمل، ده الأصل في هذه المسألة. العلماء فصلوا في مسألة أخرى أذكرها من باب الأمانة العلمية، مع الأخذ في الاعتبار أن الاحتياط لدين الله هو الأصل. العلماء فرقوا بين إيه يا شيخ؟ بين أن يكون دين تولد من جراء قرض، وبين أن يكون دين تولد من جراء بيع بالأجل اللي هو التقسيط. يعني أنا مثلا اشتريت حتة أرض في ابن بيتك وأقسطها لمدة 25 سنة، واخد بالك، كل شهر أو كل سنة كذا، فبعد ذلك أتتني المنية معايا، هل يا ترى هنا الموت يقطع الأجل؟ استثنى العلماء من هذه المسألة الموت يقطع الأجل، وقاسوا عليها عند من قال بالجواز موضوع الجمعيات. الجمعيات معروفة ولا مش معروفة؟ الجمعيات العلماء يتكلموا فيها يعني، وبعض أهل العلم قال إنها من الربا، وسمعت لبعضهم مقولة شديدة وتكلم فيها كلام شديد، ولكن كما قال شيخنا المبارك العثيمين وفاتت اللجنة الدائمة بأن النفع هنا متساو فليس فيها بأس. هو عمل جمعية وقبضها أول واحد، قبضها من هنا جابوا بها الكفن من هنا، واخد بالك، مات على طول معايا أخواننا كده. طيب، والجمعية مثلا إيه؟ لمدة مثلا سنتين ثلاث. فبعض أهل العلم استثنى من هذه الصورة، لا، في هذه الحالة يستمر الورثة في قضاء الدين كما هو مقرر، وإن أرادوا أن يحتاطوا لميتهم ويبرئوا ذمته ويبردوا عليه جلدته فليقضوا دينه. واضح يا أخوان المسألة دي؟ اكتب بقى الأمر الأخير على إيه؟ الموت تقطع الأجل الإجماع. ليه؟ لأن احنا قلنا أخونا بيسأل في دليل على القاعدة الإجماع. وطبعا الله يبارك فيكم، بالمناسبة رجائي 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 عاوزين نحكم أمرنا ولا نداهن في ديننا، والذي يخطأ نقول له أخطأت برفق وبلين ونبين له خطأه. أصر يا أخوانا مفاصلة، مفاصلة وحزم وهجران وتشهير وتشغيب بكل ما نؤتى. مصادر تلقي الأحكام الشرعية عند أهل السنة والجماعة أربعة متفق عليها وسبعة مختلف فيها. المتفق عليه القرآن والسنة والإجماع والقياس. من خالف في واحدة من الأربعة ليس من أهل السنة مبتدع، كلام واضح. وبالذات من لم يعتد بمصدرية الإجماع مبتدع ضال زائغ عن الحق. لما قل الموت يقطع الأجل، العلماء اتفقت كلمتهم على أن التركة يعفل فيها التجهيز وبعد ذلك إيه؟ قضاء الديون، ودي مسألة مجمع عليه. يبقى معنى كلمة قضاء الديون يبقى الموت قطع كل الإيه؟ الأجل. اكتب عندك وينتفع الميت. نعم لا كفاية دولة عشان ما غلطش في حاجة وتبقى فضيحة الدلال معايا. وينتفع الميت بكل خير تسبب فيه، بكل ها؟ كما تسميه. وينتفع الميت بكل خير تسبب فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن سن في الإسلام سنة حسنة فعليه أجرها وأجر فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. آخر السطر أول السطر كده ملحوظة. وأما قراءة القرآن من الحي، وأما قراءة القرآن من الحي وإهداء ثوابها إلى الميت فبدعة، فبدعة لا ينتفع بها الميت. فبدع. وأما قراءة القرآن من الحي، قراءة القرآن بأي قرآن يا عبد الرحمن؟ يعني روح المقبرة، الفتح، أي قرآن، قل هو الله أحد، الكوثر، أي قرآن. وإهداء ثوابها فبدعة، فبدعة. وإن أخذ القارئ عليه أجرا فهو من أكل الحرام، وإذا أخذ القارئ عليه أجرا فهو من أكل الحرام. تفضل. أكتفي بهذا القدر وجزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.